بهما نرقى ننسى الفرقى من غير ضلال لا نشقى
ننعم بظلال وقصور نبعث برياض في الجنة بين القرآن.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، نتكلم اليوم بإذن الله تعالى على قضية العبادة وصرف العبادة لله جل وعلا. هي أخطر قضية في الوجود، ولذلك ما من نبي ابتعثه ربنا تبارك وتعالى إلا وعبد أمته بدين الله، وقال لأمتي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه الكلمة بتتردد على ألسنتنا وألسنة الناس، بنتكلم على العبودية وعلى العبادة وعلى العبد، فلان هو عبد الله عبد الرحمن ونحو ذلك. فهذه القضية حرية بأن نقف معها وقفات، ولأن الله تبارك وتعالى ما خلق الخلق إلا ليوحدوه إلا ليعبدوه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذا الأمر وهذا الواجب الذي هو أهم واجبات العبد لابد وأن يستمر وأن يدوم حتى الممات، بمعنى لا يقتصر على وقت دون وقت. يعني شاع عند البعض وخصوصا من الصوفية ان الانسان يظل يتعبد لله حتى يبلغ درجة الواصل، وحينئذ يسقط عنه التكليف. هذا بلا شك خطأ كبير جدا، وإلا فالرب جل وعلا قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يدركك الموت. لا تنفك عن طاعة الله ولا عن عبادة الله جل وعلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم واصل الليل بالنهار وبلغ البلاغ المبين، وتركنا على المحجة البيضاء صلوات الله وسلامه عليه، جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، حتى في اللحظات الأخيرة كان يطمئن على صحابته الكرام، فما ترك أو أهمل هذا الواجب. ونحن عندما ننظر في هذه المسائل التي شاعت وذاعت على ألسنة الخلق والتي تتعلق بهذه القضية، كما ذكرنا لابد أن نقف عدة وقفات ونزيل عدة شبهات، وإلا فلربما توهم الإنسان أنه أدى ما عليه، وأنه لكوني صلى أو صام أو زكى أو حج فقد أدى الواجب عليه، والأمر ليس كذلك، الأمر ليس كذلك، هذا لا يكفي. وإلا فالعبادة كما يعرفها شيخ الإسلام ابن تيمية مفهوم واسع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فالصلاة عبادة والصوم عبادة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبادة، الحب في الله والبغض في الله، التوكل والإنابة والرجاء، كلها عبادات يتقرب بها لخالق الأرض والسماوات. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. للأسف الشديد انفصلت بعض العبادات عن بعض، كما انفصلت الدنيا عن الآخرة والأرض عن السماء، وانفصلت بعض الساعات عن بعض وبعض الرجال عن بعض، وانفصل العلم عن العمل، والمفترض في ذلك كله أن يكون حسبة واحدة. وإلا فالعبادة لا تقتصر على المسجد، لا، حتى السوق في عبادات البيع والشراء ونحو ذلك، حنتقرب بذلك لله جل وعلا. كان عمر بن الخطاب يدخل إلى السوق ويضرب بعصا من لم يتعرف على فقه البيوع، يقول له ستأكل بالربا. إذا لابد وأن نكون على بصيرة، لابد من علم نافع وعمل صالح. العبادة لا تقتصر كما ذكرنا على الصلاة وعلى الصيام، ولذلك أشياء كثيرة أحيانا تعترضنا، مثلا إطلاق لحية، جلباب امرأة، البعض يبادر ويقول أنا أؤدي الفرائض التي علي، ماذا أصنع أكثر من ذلك؟ لا، ده الحياة بأسرها لابد وأن تكون طاعة وعبودية لله تبارك وتعالى. ولذلك هذه القضية قضية خطيرة جدا، والمفاهيم فيها مفاهيم يعني تحتاج إلى تصويب، تحتاج إلى إزالة شبهات. أحيانا بنطلق على البعض مثلا معبود الجماهير، كيف يكون ذلك؟ لا معبود بحق إلا الله. الكلمة الطيبة التي ندخل بها في دين الله تبارك وتعالى هي لا إله إلا الله محمد رسول الله، أي لا معبود بحق إلا الله. للأسف الشديد كلمات جارية على الألسنة، نسمع من يقول عن الراقصة الفلانية معبودة الجماهير، الممثلة الفلانية هذه معبودة الجماهير، لاعب الكرة الفلاني يقولون عنه معبود الجماهير. هذه ألفاظ لابد وأن تصحح، وإلا فلا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى. والعبادة لابد فيها من تمام الحب أو كمال الحب مع تمام الخضوع والذل. أحيانا نجد البعض إذا ما مثلا أحب امرأته وزوجته قد يتهم الناس بأنه يعبدها، تعبير دارج على الألسنة، أو مثلا حاكم يستذل المحكومين، شغل الطغاة والطواغيت، يقولون عنهم هؤلاء مثلا استعبدوا الناس، أو الناس صاروا عبيدا لهؤلاء الطغاة أو لهؤلاء الحكام. كما ذكرنا لكي نستخدم هذا التعبير لابد فيه من كمال الحب مع تمام الخضوع والذل، بمعنى أن الرجل مثلا يحب زوجته ولا بأس بذلك ولا حرج أبدا في هذا الأمر، ولا يقال عنه هو يعبدها. لماذا؟ لأنه لا يتذلل لها، لا يخضع لها، لا يطيعها في معصية الله تبارك وتعالى. والحاكم الطاغية قد يستذل البشر، عنده جبروت، عنده طغيان، ولكنهم لا يحبونه، فلا يقال هم يعبدونه من دون الله. لا، هذه التعبيرات تحتاج إلى تصويب، ونحتاج لأن نوضح بعض المفاهيم التي تتعلق بالعبادة أو بهذا الواجب الذي هو أخطر قضية في الوجود. كما ذكرنا يعني العلماء قالوا ربنا جمع علوم الكتب السابقة في القرآن، وجمع علوم القرآن في المفصل من سورة قاف حتى نهاية المصحف، وجمع علوم المفصل في الفاتحة، وجمع علوم الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين. من الطرف ومما يحكى أن الإمام البغوي صاحب التفسير المشهور كان رقيق الحال فقيرا رضوان الله رحمة الله عليه، وأراد أن يطبع كتابه في التفسير، وسمع برجل بالهند قد يطبع الكتاب ونحو ذلك، فاستأجر سفينة وأراد الارتحال لهذا الرجل لطبع الكتاب. وبينما السفينة تمشي بساحل البحر إذ رأى رجلا يسير على الشاطئ، فأمر قائد السفينة أن يحتمله معه، فاحتمله وسأل الرجل الإمام البغوي إلى أين أنت ذاهب، فحكى له القصة وأنه ذاهب لرجل لكي يطبع الكتاب. والرجل يعلم أن البغوي على علم وافر، فقال له ماذا قلت في إياك نعبد وإياك نستعين؟ فالإمام البغوي أجاب، قلت كذا وقلت كذا وقلت كذا، وبعد ما أجاب تفطن وتذكر أن الحل الذي هو عليه وكأنه لا يكتمل مع هذا المفهوم الوارد في هذه الآية، فأمر قائد السفينة أن يرجع مرة ثانية. رجع إلى بلده رحمة الله عليه، وبعد أيام أتى قائد السفينة، أتى الرجل الهندي يقول له سمعنا بتفسيرك ونريد طبعه، وقيل وزن التفسير ذهبا، ودفع للإمام البغوي رحمة الله عليه. فالقلوب تتعلق بربها ولا بد من إخلاص العبودية لله تبارك وتعالى، بمعنى أن نكون عبادا لله نخلص له الدين، نرجو رحمته ونخشى عذابه. هذا هو الواجب علينا. للأسف الشديد هذه القضية مع الحديث عن السياسة ومع الحديث عن الثورة ضعف التركيز عليه، وتقديم الأهم على المهم أمر واجب في العلم والعمل والدعوة إلى الله. ولذلك قالوا التوحيد أولا، لو كانوا يعلمون لماذا ركز الأنبياء على هذه القضية، ركزوا عليها لقيمتها. يعني ليس لنا أن نغير ولا أن نبدل في دين الله. التقديم والتأخير يتم وفق شرع الله جل وعلا، وبالتالي فأن ننشغل بسياسة مثلا بثورة أقول لا بأس بذلك ننشغل، ولكن لابد من إحكام المسألة، لابد من شمولية النظرة، بمعنى لا نؤخر ما قدمه الله ورسوله ولا نقدم ما أخره الله ورسوله. من صار يتكلم اليوم مثلا ويركز على قضية الذبح لغير الله، أو حتى لا يغضب إذا ما حلف الآخر بغير الله تبارك وتعالى، أو استغاثة مثلا بالسيد البدوي، أو دعاء بأبي العباس المرسي، ما الذي صار يتكلم على التعلق بالحجر والشجر والتعلق بالمخلوقين من دون الله تبارك وتعالى؟ قضية وكأنها أهملت. لا أقول أهملت في ساعة في يوم في شهر، لا، الأيام وكأنها تمر سراعا، ولابد من تدارك. حتى ولو كنا ننشد إصلاحا سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا، فالبوابة هي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كما فعل نبي الله شعيب صلوات الله وسلامه عليه بعدما ركز على هذه القضية، نهى عن تطفيف المكيال والميزان، ثم قال إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وإلا فما قيمة أن يكسب الإنسان الدنيا ويخسر الآخرة؟ نقطع ونفصل ما بين الدنيا والآخرة، هذا لا يجوز في دين الله تبارك وتعالى. ولذلك كان لابد من تدارك. النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن عباس رديفه على الدابة، فقال له أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذه قضية مهمة جدا. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل لأهل اليمن، قال له إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله، فإذا هم عرفوا الله فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فهذه أول قضية سيتم عليها التركيز. هذه القضية قضية القضايا، ما تحتمل الإهمال لا بالأمس ولا اليوم ولا غدا بإذن الله تعالى. ليس لنا أن نغير ولا أن نبدل في دين الله تبارك وتعالى. يعني انظروا النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الإسراء والمعراج أثنى عليه، قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. والعبد شاملة للروح وللجسد، وهكذا كان الإسراء والمعراج، ولذلك كان آية ومعجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام الدعوة. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. انظروا في مقام الرد على من ادعى بنوة عيسى، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إذن كان لابد وأن نكون عبادا لله، لا نتنطع، لا ننصب من أنفسنا أندادا أو آلهة مع الله جل وعلا، نبتغي رضوان الله من وراء الأقوال والأفعال. أحيانا عبارات كثيرة يعني بتبدر على الألسنة، البعض يعبر ويقول مبتغاية هو أن يرضى المصريون عنا، لا، مبتغى العباد من وراء الأقوال والأفعال أن يرضى الرب جل وعلا عنهم، ولذلك سيطيعون. ما الذي يحتاجه المصريون من المباحات، من الحلال، من الحقوق؟ حنعطي لكل ذي حق حقه، إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. فكان لابد كما ذكرنا من إحكام هذه القضية، هذه المسألة التي دخلها الكثير من الشبهات، الكثير من الشوائب. العبادة لكي تكون مقبولة لا يكتفى فيها بالنوايا الطيبة، القلب الأبيض. يعني كنا في زمن مضى في الستينيات ونحو ذلك، كان البعض يعيش بعقيدة المرجئة، أخرنا العمل. إذا ما قيل للإنسان لماذا لا تصلي، المرأة مثلا لماذا لا تتحجب، كنا نسمع عبارة مشهورة جارية على اللسان، إن طالما القلب أبيض وسليم يكفيني ذلك، طالما نيتي طيبة وأنني لا أزني ولا أسرق ولا أغش يكفيني ذلك. هذا لا يكفي، هذا لا يكفي، لابد من صحة العمل، لابد من استقامة على شرع الله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. قال العلماء أخلصوا وأصوابوا، فإذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا وصوابا. والخالص ما كان ابتغاء وجه الله، والصواب ما وافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل كنا نسمع الاحتجاج أحيانا كثيرة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال بالنيات، يستدل به الناس خطأ. نقول لهم لماذا لا تصلون، يقولون إنما الأعمال بالنيات، مهم القلب. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، لم يقل إنما النيات بالنيات. ما لو قال إنما النيات بالنيات لتكفت النية أبدا، ده قال إنما الأعمال بالنيات، فأثبت عملا وأثبت أيضا نية. العمل الموافق لشرع الله، للكتاب والسنة، والنية الخالصة لوجه الله. وفي الحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وأيضا ورد من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكأن المبتدع ومتبع المبتدع عملهم باطل مردود عليه، حتى وإن حسنت النوايا، النار مبلوءة بمن حسنت نواياه. ولابد أيضا من إخلاص العبودية لله تبارك وتعالى، وإلا ففي الحديث أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. إذن لابد من إخلاص يجاهد الإنسان فيه نفسه، ولا بد من عمل يوافق فيه السنة، يوافق فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كلمة الشهادة التي ندخل بها في الإسلام العلماء يفسرونها، يقولون التوحيد توحيدان، توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقولون كل الطرق مسدودة إلا من طريقه صلوات الله وسلامه عليه. وبالتالي لو أتى إنسان يقول لكل شيخ طريقا نقول له لا، كل شيوخ كل الطرق مسدودة إلا من طريق، كل شيوخ يجب عليهم أن يتابعوا هدي نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. إذا لابد من نية وصحة حتى تقبل العبادة، العبادة سواء كانت قولية أو فعلية. وإلا ففي عبادات بدنية مرتبة على البدن، في عبادات قولية مرتبة على اللسان، في عبادات مالية، في عبادات بيشترك فيها كالزكاة مثلا والصدقات، في عبادات مالية وبدنية في آن واحد، ان الانسان حيحج بيت الله الحرام حينفق مال، وفي ذات الوقت حيرتحل ببدني، حيقف بعرفات، يبيت بمزدلفة، يرمي الجمار، فهذه عبادة مالية وبدنية في آن واحد. وكل هذه العبادات بل كل حركة، كل سكنة تعلقت بالمسجد أم بالسوق، بالسياسة أو بالاقتصاد، بالاجتماع أو بالأخلاق، تعلقت بالحاكم أو بالمحكوم، في العسر أو في اليسر، في المنشط أو في المكره، برجل أو امرأة، كبير أو صغير، لابد وأن تكون عبادة مشتملة على نية خالصة واستقامة على شرع الله. والاستقامة هي أعظم كرامة، لابد من استنان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان أيضا البعض لربما احتج إذا ما قلنا له لماذا لا تصلي، لماذا لا تتحجبين، لماذا كذا، لماذا كذا. نسمع أيضا الاستدلال بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى صوركم وأجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وكأن الناس أيضا لا ينتبهون، يعني ما احتج صاحب بدعة على بدعته بدليل إلا وكان في الدليل ما يرد عليه ويضحك بدعته، وإلا ففي الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، فأثبت عملا وأثبت نية، لم يقل إنما النيات بالنيات. كذلك قال: ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فأحيان كثيرة الناس تستدل بنصوص ولا تحسن الاستدلال بها، وخصوصا إذا ما كان الاستدلال على خلاف شرع الله، كما قالوا: ما احتج صاحب بدعة على بدعته بدليل إلا وكان في الدليل ما يرد عليه ويضحد بدعته، بمعنى بنفس الدليل حنرد عليه، لا نحتاج إلى أدلة أخرى. وهذه قاعدة عظيمة القدر في الرد على المعاندين والمخالفين لشريعة الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولكن ينظر إلى قلوبكم، محل الإخلاص، وأعمالكم اللي فيها متابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يذكر ويقول: إن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. العبادة أيضا لها أركان لابد من توافرها والحرص على تحقيقها. أثر عن البعض القول هذا مأثور عن رابعة العدوية، ولا أظن أن نسبته تصح لها، وعلى كل حال القول مردود على صاحبه كائنا من كان. نسب لها أنها قالت: أنا لا أعبد الله خوفا من ناره ولا طمعا في جنته، ولكن أعبده حبا لذاته، أعبده حبا لذاته. وكان البعض بينشد: أحبك حبين، حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك. هذا القول لابد من توضيحه ولابد من دحضه أيضا. لماذا؟ لأن عبادة الله جل وعلا لابد فيها من حب وخوف ورجاء. قالوا: من عبد الله بالحب فقط فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء فقط فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف فقط فهو حروري، نسبة للخوارج الذين اعتصموا بحروراء. والعبادة الحقة المقبولة هي التي يتجمع فيها الحب والخوف والرجاء، لابد من توافر هذه المعاني. وإلا فربنا أثنى على الخلص من عباده، قال: وكانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، وقال: يرجون رحمته ويخافون عذابه. فهذا شأن الأنبياء، شأن من اصطفاهم ربنا تبارك وتعالى من خلقه، بيعبد الله تبارك وتعالى خوفا من ناره وطمعا في جناته. فهل يأتي واحد من أمثالنا يقول: أنا لا أعبد الله خوفا من النار وطمع في جناته؟ هذا القول مردود عليه، القول لا يقبل من مخلوق كائنا من كان. هذا القول لا يعبر عن عبودية حقة وكمال حب لله، وأن الإنسان ارتقى في مقامات العبودية؟ لا طبعا، لا يمكن أن يقال ذلك، لأن أرقى المقامات هو مقام الأنبياء والمرسلين، وأفضل البشر خمسة: النبي صلى الله عليه وسلم، وإبراهيم، ونوح، وموسى، وعيسى، ثم بقية المرسلين، ثم بقية النبيين، ثم يأتي أبو بكر، فعمر، فعثمان، فعلي، فسائر العشرة المبشرة بالجنة: أهل بدر، وأهل أحد، أصحاب بيعة الرضوان، وأصحاب بيعة العقبة، وكل صحابي أفضل من كل من جاء بعده. وبالتالي فأن يأتي رجل أو امرأة ويقول: أنا لا أعبد الله خوفا من ناره ولا طمعا في جناته، كيف ذلك؟ هذه مصادمة لنصوص الكتاب والسنة. أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه أنه كان يسأل ربه الجنة وما قرب إلي من قول وعمل، وتعوذ به من النار وما قرب إلي من قول وعمل. وهو سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه، أول من يدخل الجنة، فكان يسأل ربه الجنة وتعوذ به من النار. والأدعية في ذلك كثيرة جدا، كثيرة جدا. إذن أن يأتي إنسان ويقول: أنا لا أعبد الله خوفا من ناري ولا طمعا في جنته، كيف ذلك؟ نرجو رحمته ونخشى عذابه سبحانه، ونعبده حبا لذاته أيضا ولما اتصف به من صفات الكمال ونعوت الجلال، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. فلابد وأن يكون حب لله جل وعلا كل ما منه إلى خلقه، يدعوهم إلى عبادته، يدعوهم إلى الإنابة إليه سبحانه. هذه القضية، قضية العبادة، كما نشاهد ونسمع، قضية اعتبرها الكثير من الشبهات والكثير من الأغاليط، والبعض يتوهم أنه حتى لكوني صام يوما أو قام ليلة مثلا أنه يكفيه ذلك. لا أبدا، لابد من يعني استصحاب واجب العبودية. لو استطاع الإنسان مع كل نفس يتردد ما هي واجب أو طاعة الوقت الآن، لابد من الحرص عليها. نودي علينا بصلاة، حنحرص على إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام. في حلقات العلم حندلس معلمين ومتعلمين. إذا دعا داعي الجهاد حنفعل فعل، حنظلة رضوان الله عليه، حتى في صبيحة يوم عرسه خرج يجاهد في سبيل الله. فما هي طاعة الوقت؟ هذا هو الضابط عندنا. الضابط عندنا طاعة الوقت، الطاعة طاعة اللحظة التي نعيشها، وحرص على نية طيبة، بمعنى لو طالت حياة سأقيم واجب العبودية ما حييت بإذن الله، حلي وترحالي، أقوالي وأفعالي، وصلي وهجري، إقدامي وإحجامي، لابد وأن يكون طاعة وعبودية لله تبارك وتعالى. نبي الله نوح صنع السفينة على اليابسة وهو يعلم أن الله مجريها ومرساها، طبع إشارة ورهين أمر. انظروا للنداء وللنشيد الذي نردده في الحج: لبيك اللهم لبيك، طاعة من بعد طاعة، وإجابة من بعد إجابة. هكذا يكون الحال والشأن. انفصلت الدنيا عن الآخرة، وكثرة من الناس للأسف الشديد يعني علماني وليبرالي ولا ربما شيوعي. ما ده أنا قرأت يوما مثلا حزب التجمع كان بيرسل ولا ربما مازال بيرسل وفود حج، ولما تأتي قضية تطبيق الشريعة أحم مناوشات، يريدون فصل الدنيا عن الدين، كيف ذلك؟ كيف نفصل الدنيا عن دين ربنا تبارك وتعالى؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الذي أمرك بالصلاة هو الذي أمرك بأن تسوس الدنيا بدين الله، أن تحكم بشرع الله، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولا يشرك في حكمه أحدا. فالواجب علينا أن نحتكم لشرع ربنا، أن نخلص العبودية لله. ما هي الغاية من خلق الخلق؟ للأسف الشديد نسينا ربنا فأنسانا أنفسنا. الواجب علينا أن نحسن المسيرة إليه سبحانه في حلنا وترحالنا في كل شأن من شؤون حياتنا. ولذلك في حديث عبادة بن الصامت رضوان الله عليه يقول: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمع والطاعة وفي العسر واليسر والممشط والمكره، وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله، قال: إلا أن تروا كفرا بواح عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول الحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم، لا نخاف في الله لومة لائم. فالواجب على الإنسان أن يكون عبدا لله، لا أن يكون عبدا لسواه. للأسف الشديد سمعنا عن عباد الشيطان يطلقون على أنفسهم، ده هذه بلا شك، يعني الإنسان طبعا إن لم يكن عبدا لله صار عبدا لسواه حتما لا محالة، عبدا للشيطان، عبدا لهواه، عبدا لامرأة، عبدا للمال. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تكش. فممكن يكون الإنسان عبدا للدرهم حياته، حياته ومماته، حبه وخوفه تعلقه بالمال بالدنيا، لها يعطي ولها يمنع، لها يحب ولها يبغض، لن يحب في الله ويبغض في الله، لن يعطي لله ويمنع لله، لا أبدا. قد يكون الهوى، أفرأيت من اتخذ إلهه هوى أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. نبي الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه لما دعا أباه ونظره قال: يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصية، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فالإنسان إن لم يكن عبدا لله صار عبدا للشيطان، عبدا للهوى، عبدا للمال، عبدا للدنيا. ولذلك لابد أن يتحسس نفسه ما المبتغى، ما هي الغاية، ما الذي تنشده، ما الذي تريده، ما خلقنا ربنا إلا لإقامة دينه في الأرض، إلا لأن نكون عبادا لله نتحرى أمر الله جل وعلا في أقوالنا وأفعالنا. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، هكذا كانت الآية تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ولذلك أبو بكر وهو المبشر بالجنة وأفضل هذه الأمة بعد نبيها صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنه كان يقول: لو أن إحدى قدمي في الجنة وأخرى خارجها ما آمن مكر الله، إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فلما الأمن ولما الأمان، ولربما كان الإيمان لا يجاوز الحنجرة، طاعات وعبادات بالليل وبالنهار. ولذلك أبو بكر الصديق رضوان الله عليه لما استقدم عمر لتوليته ولكي يعهد له بالخلافة من بعده قال له: واعلم أن لله عز وجل حقا بالليل لا يقبله بالنهار، وأن لله عز وجل حقا بالنهار لا يقبله بالليل، وأن الله لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة، حتى تؤدى الفريضة. فالواجبات أكثر وأعظم من مجرد الصلاة والصيام، صحيح هذه مطلوبة، هذه أركان، ولكن واجب العبودية لا يقتصر عليها. ده العلماء ذكروا أن العبادات القلبية أعظم في القيمة والقدر من العبادات البدنية، هذه لا يطلع عليها إلا الله تبارك وتعالى، الخوف من الله، حب الله، التوكل على الله، الإنابة والرجاء، كلها عبادات يتقرب بها لخالق الأرض والسماوات ولا يطلع عليها إلا الله تبارك وتعالى. ولذلك عمر بن الخطاب لما رأى شابا طأطأ رأسه قال: يا ابن أخي ارفع رأسك، فإن الخشوع لا يزيد على ما في القلب، فإن الخشوع لا يزيد على ما في القلب. وكان حذافة يتعوذ بالله من خشوع النفاق، فلما سئل عن خشوع النفاق قال: أن يرى البدن خاشعا والقلب ليس بخاشع، والقلب ليس بخاشع. لما كانت قضية العبودية من الأهمية بمكان، بمعنى لا يليق بنا أن ننساه ولا أن نهملها ولا أن ننشغل بغيرها عنها. هذه قضية ما تحتمل التأخير، ما تحتمل الانشغال. حتى لو كان الإنسان في أحرج لحظات، من كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة، حتى وهو يجود بأنفاسه الأخيرة لحظات عسيرة جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. ورغم ذلك الإنسان يعني لو نطق بهذه الكلمة الطيبة في أخريات لحظاته لكانت من جملة البشريات، من المعاني التي نستأنس بها أنه ختم له بإيمان، من كان آخر كلامي. بل حتى لو استطعنا بإذن الله تعالى نأمره بأن يردد هذه الكلمة الطيبة، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. فقضية العبودية لابد من التركيز عليها، ولابد وأن نحيا حياة العبودية ونسعى في تعبيد الدنيا بدين الله تبارك وتعالى. ونسأل الله جل وعلا أن يختم لنا ولكم بالإيمان، وأن يتوفنا وإياكم مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. هو سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وبإذن الله تعالى فاصل ونواصل حديثنا بإذن الله تعالى بعد ذلك، ونجيب على الأسئلة التي ترد للقناة بإذن الله تعالى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بين القرآن والسنة.